الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حادثة الإسراء ليست قصة تذكر فيها الأعاجيب وتأخذ بألباب المستمعين ثم تنسى، ولكنها رسالة من رب العالمين، بشيرا ونذيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسري ببدن وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات، وقد ساق العلماء أربعة أدلة تضحض أقوال الجهال الذين قالوا إن ذلك كان مناما أو بروحه دون بدنه. نذكرها حتى يعرفها الجميع. أول هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى، يدل على أن شيئا عظيما معجزا سيذكر. سبحان الذي فعل كذا يدل على أن شيئا معجزا قد حدث، وهو الإسراء بروحه وبدنه. والدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى بعبده، وكلمة عبد تشمل الروح والبدن معا. والدليل الثالث ما جاء في الأحاديث المتواترة أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، ولو كان مناما ما كان يلزم براق، وإنما البراق لحمل البدن. والدليل الرابع أن كفار قريش كذبوه، ولو كان الإسراء بروحه دون بدنه أو مناما ما كذبوه. هذه أدلة أن الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده بدنا وروحا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نسوق أيضا الأدلة على المعراج حتى تضحض بها أيضا أقوال الجهال والسفهاء. المعراج أدلته في القرآن إضافة إلى ما ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي كذا وكذا وكذا، ورفعت إلى السماء كذا وكذا، ورأيت فيها كذا وكذا من الأنبياء. هذه أدلة من أحاديث صحيحة ثابتة على حدوث المعراج. وفوق ذلك الدليل القرآني في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى عبده ما أوحى. على أقوال مختلفة بين الفقهاء أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده محمد على لسان جبريل ما أوحى، وآخرون قالوا بل كما جاء في حديث المعراج أن الله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى أوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة أخرى، رأى جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى. فين سدرة المنتهى؟ فوق السماء السابعة. هذا هو الدليل القرآني على حدوث المعراج، ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. حادثة الإسراء ربط بين جميع مساجد الأرض، أن كل المساجد التي على سطح الأرض لا تنتمي إلا إلى أهل لا إله إلا الله، إلى أهل التوحيد. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ربط بين كل مساجد الأرض في ذلك الوقت، لم يكن على سطح الأرض في ذلك الوقت مسجد إلا هذين المسجدين فقط، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فربط بينهما برحلة الإسراء. وحتى يعلم أهل الأرض أن المسجدين الوحيدين على سطح الأرض في ذلك الوقت، وكل مسجد يبنى بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة إنما ينتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. فكل المساجد على سطح الأرض، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكل مسجد في أقاصي الأرض ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وسلم حماية كل المساجد على سطح الأرض من أقصاها إلى أقصاها. والمفروض أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ممكنة، كلمتها مسموعة وأمرها نافذ، ولو كانت كذلك لاستطاعت فعلا أن تقيم المساجد في أقاصي الأرض وفي شرقها وغربها، وأن تمكن من أراد أن يعبد الله وأن يوحد الله سبحانه وتعالى من هذه العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة. ولكن الوضع مقلوب لتفريط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفريط منها فيما جاءها من رحلة الإسراء من رسالة إلهية ربانية من عند رب العالمين. كانت رحلة الإسراء رحلة صلاة وعبادة وتسليم لله رب العالمين، ومواعظ وعبر. وأثناء ما أسري به صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزل فيصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الإسراء ركعتين ركعتين مع علي خارج مكة، هذا وارد في الأحاديث. فقال له جبريل انزل فصلي، فصلى عند طيبة المدينة دار الهجرة، وأمر أن ينزل فيصلي، فصلى عند طور سيناء حيث كلم الله موسى، وأمر أن ينزل فيصلي عند بيت لح، هذا مكان مولد أخيك عيسى. ثم وصل إلى المسجد، فدخل المسجد وربط البراق في حائط البراق الذي يسميه المجرمون حائط المبكى، ويزعمون أنه لهم، عايزين يروحوا يعيطوا عنه. تعيطوا على إيه؟ تعيطوا على إيه؟ على الآثام والذنوب والفساد والإفساد اللي عملتوه في تاريخ البشرية من أوله إلى آخره، ندمانين يعني هتغيروا؟ طب اعلنوا كده على الناس، اعلن ان انتوا كنتوا اهل فساد وكنتوا اهل اجرام وكنت كذا وكذا، وعايزين تتوبوا. عيطوا على ايه؟ عيطوا على ايه؟ اناس يستمرون على اقذر واحط انواع الفساد والافساد، وراحين عيطوا. عيطوا على ايه؟ سموه حائط المبكى، اسمه حائط البراق. فربط البراق في هذا الحائط، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد، فرايت خلقا كثيرا، هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش من دول. ثم أقيمت الصلاة ولا بأس. واحد يقول لك أقيمت الصلاة قبل ما يبقى فيه قبل فرض الصلاة وقبل الأذان والإقامة، والذي يمنع وما الذي يمنع إن أحد الأنبياء أقام الصلاة؟ ما هو معروف إقام الصلاة قبل كده. أقيمت الصلاة فانتظرنا ووقفنا صفوفا فانتظرنا أن يتقدم أحدنا لأمنا، فإذا بجبريل يأخذ بيدي ويقدمني، فصليت وصلى هؤلاء الخلق خلفي. ثم قال جبريل عليه السلام: أتدري من صلى خلفك يا محمد؟ قلت: لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعث قبلك، جمعهم الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات: فطلب منهم بعد الصلاة أن يقوم كل واحد منهم فيثني على ربه عز وجل، ففعلوا ذلك. ثم طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيثني على ربه، فقام فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وأرسلني للناس كافة، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي شرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع ذكري، والحمد لله الذي جعلني فاتحا أي للشفاعة، وخاتما أي للنبوة. فقال إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بالآنية فاختار اللبن وشرب اللبن، فقال: قد أصبت الفطرة. ثم عرج به في السماوات السبع، فرأى الأنبياء، مش كلهم بقى، رأى في السماوات بعضا من الأنبياء. ليه؟ عشان نعرف إن هؤلاء الأنبياء الآتي ذكرهم وهم أولو العزم بالإضافة إلى آدم عليه السلام قد آمنوا بنبوته وصدقوه ورحبوا به. فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام وكل أهل سماء يستبشرون بقدومه صلى الله عليه وسلم ويرحبون به، فهل تستبشرون أنتم بأنكم أتباعه؟ أهل السماء يستبشرون بمحمد جه، فرحانين محمد جه، يستبشرون بقدومه صلى الله عليه وسلم، فهل تستبشرون أنتم بأنكم أتباعه وأنكم من أمته صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا حقا، إن كنا نستبشر بمجرد انتمائنا له صلى الله عليه وسلم، أفلا يكون ذلك حافزا لنا لأن نسارع لاتباعه في كل ما أمر به ونهى عنه؟ نعمل الاستبشار ده واقع في حياتنا. يعني ايه مستبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعدين تعصي امر له وتفعل شيء امرك ان تجتنبه؟ لا يجوز. عايزين نكون مستبشرين حقا وصدقا. كل سماء يجد فيها من الانبياء من يرحب به ويقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. في السماء الثانية زكريا ويحيى ابن الخالة. في السماء زكريا يحيى وعيسى ابن الخالة. في السماء الثانية يحيى وعيسى ابن الخالة. في السماء الثالثة يوسف عليه السلام. في السماء الرابعة إدريس عليه السلام. في السماء الخامسة هارون عليه السلام. في السماء السادسة كليم الله موسى عليه السلام. في السابعة إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه فلا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت المعمور كعبة السماء وصلى فيه، ورأى أناسا بيض وجوههم، ورأى أناس عن يسار إبراهيم وجوههم غير بيضاء، ثم يؤتى بهم فيوصلون في نهر الرحمة ثم يؤمر بهم إلى الجنة. لن نطيل في هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عرج به فوق السماء السابعة، عرج به فوق ذلك حتى وصل إلى سدرة المنتهى تتفجر عندها أربعة أنهار، اثنان ظاهران وآخران باطنان. ظاهران يعني وصلين للدنيا، وباطنان لا يصلان إلى الدنيا. ظاهران هما النيل والفرات، النيل والفرات أنهار تتفجر من سدرة المنتهى، وظاهرة إلى الدنيا يعني أنهار مباركة، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قول رب العالمين: البركة حول المسجد الأقصى، بركات الدين والدنيا، من أحق بهذه البركة؟ إخوة القردة والخنازير، أحط البشر على الإطلاق على مر التاريخ، أم أهل الإيمان والتوحيد الذين يركعون ويسجدون لله وينطلقون من الأرض المباركة ليعبدوا أهل الأرض لله؟ طبعا مفروض أهل الإيمان والتوحيد يستفيدون بهذه البركات وينطلقون من عندها ليعبدوا أهل الأرض لرب العالمين سبحانه وتعالى. والآن إخوة القردة والخنازير هم الذين يستمتعون بالبركات حول الأقصى بما كان من تفريط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أشياء ذكرت ووردت في هذه الرحلة. وأما الباطنان فهما نهر الكوثر الذي أعطاه رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونهر الرحمة. ثم عند سدرة المنتهى غشيته الغمامة، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. يعني يا محمد دي مش جديدة، مش بتاعت النهاردة، ده من يوم ما خلقت السماوات والأرض معروف أمة محمد هي آخر أمة وخير أمة أخرجت للناس، وأنت خاتم النبيين وإمام المرسلين، ومن يومها وأنا فرض عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. ثم تعرفون قصة التخفيف، وفي نهايتها يقول رب العالمين: أما وقد رضيت يا محمد، يعني سيدنا موسى بيقول له: لا 5 حتى كمان كتير، ارجع كمان لسه 5 كتير، أنا عالجت بني إسرائيل على أقل من 5 ما عملوش، ارجع اسأل تاني ربنا سبحانه وتعالى التخفيف. فتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد استحييت من ربي. قال الله سبحانه وتعالى: أما وقد رضيت يا محمد فقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في العمل و50 في الأجر. وفيه دلالة على أن من أراد من البشر أن يتقرب إلى رب العالمين، ولن يتقرب إلى رب العالمين بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله على عباده من نوافل الصلاة والصيام، من أراد أن يجتهد في التقرب إلى رب العالمين بالصلوات فليعلم، عشان الشيطان ما يضحكش عليك: جو في الليل تقدر تنفق جو في الليل؟ يا عم ده ليه ناس أكابر، جو في الليل ده هتصلي بعد العشاء، ما كفاية 2 و1، ما هو 2 شافع واحدة وتر، واحد عايز يصلي بعد العشاء 8 ركعات ما بيقدرش يقوم في جو في الليل، واحد عايز يقوم في جو في الليل الشيطان يضحك عليك يقول لك: انت هتقدر على ايه ولا ايه؟ لا، ده ناخد درس من حادثة الإسراء، وان الصلاة في الأصل 50 صلاة دليل على أن البشر يستطيعون، إن أرادوا يستطيع الواحد منهم أن يصلي 50 صلاة في اليوم والليل، وإلا لما افترضها رب العالمين على عباده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ورب العالمين فرضها على أمة محمد أصلا 50 صلاة، هذا يعني أن الواحد من أمة محمد يستطيع إن شاء ويستطيع أن أخذ نفسه بالعزيمة على الأقل في بعض الأيام، بلاش في كل أيام السنة، خليها في 10 الأواخر من رمضان، خليها في 10 الأوائل من ذي الحجة، خلي ليلة واحدة في الأسبوع كل أسبوع، ما تحرمش نفسك من الخير، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أيوة أنت تقدر تصلي 50 صلاة لو عايز، بلاش 50 بقى، صلي 40، صلي 30، صلي 20، صلي 10 بدل 5، كمل الباقي نوافل. قد أمضيت فريضتي، قال رب العالمين، وخففت عن عبادي، هي 50 في العمل و50 في الأجر. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر السماء 7، أراه الله سبحانه وتعالى من آياته الكبرى، من ضمن الآيات الكبرى بقى بعد ما فرضت عليه الصلاة، فأراه الله سبحانه وتعالى الجنة وما فيها والنار وما فيها. ليه؟ عشان يروح يبلغ أمته: ده أنا فرضت علي الصلاة وشفت الجنة ولقيت فيها كذا، وشفت النار ولقيت فيها كذا، فاحذروا ما يؤدي بالواحد منكم إلى النار. فشممت ريحا طيبة وسمعت صوتا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجنة تنادي. نداء الجنة إيه؟ يا ربي كثر مائي وعسلي وسلسبيلي واستبرقي وأباريقي فآتني ما وعدتني. نداء الجنة. يقول رب العالمين لك كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة ومن خشيني أمنته ومن توكل علي كفيته وأنا الله رب العالمين قد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين. قالت قد رضيت يا ربي. هذا نداء الجنة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وسمع فيها وخشا فقلت ما هذا يا جبريل؟ الصوت اللي نسمعه ده إيه؟ قال هذا بلال المؤذن. ما شافهوش لكن سمع صوت مشي رجلين رجلين ماشية. فقال من هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. ورأيت جارية فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. لزيد بن حارثة. وشممت أنا في الجنة ريحا طيبة أخرى فقلت ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. ماشطة ابنة فرعون كانت تمشط ابنة فرعون فسقط منها المشط فقالت سبحان الله. فقالت لها تقصدين أبي؟ قالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله سبحانه وتعالى. ففرعون لما عرف وضعها في البقرة اللي هي وعاء نحاسي كبير يغلي فيه الماء وقذفها ورضيعها في هذه البقرة التي يغلي فيها الماء. وهذا الرضيع تكلم من الأربعة الذين تكلموا في المهد. هذا الرضيع ابن ماشطة ابنة فرعون وصاحب جريج وشاهد يوسف وعيسى عليه السلام تكلموا في المهد. هنا درس أن رب العالمين سبحانه وتعالى يبشر الضعفاء من المؤمنين. يعني لما تنزل يا محمد ابقى بلغ المستضعفين في مكة اللي هم مش لاقين حد يدافع عنهم وبلهمش قبائل قوية ولا حاجة بشرهم وبلغهم إن اللي زي بلال المسكين ده وزي زيد بن حارثة اللي هو مولى من الموالي وزي الخادمة ماشطة يعني خادمة هؤلاء الضعفاء لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى الدرجات العليا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على الضعفاء خارج المسجد وهم يستترون ببعضهم بعضا من العري حتى مش لاقين ما يستر أبدانهم قال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله لتمنيتم أن تزدادوا فاقة. فرب العالمين سبحانه وتعالى يبشر الضعفاء من المؤمنين. هذا درس من الإسراء يجبر خواطر الضعفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شم رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا خبيثة منتنة وسمع نداء فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذه جهنم تنادي. فكان نداء إيه؟ كان نداء يا ربي كثر غساقي وحميمي واشتد عذابي وحري وابتعد قعري فآتني ما وعدتني. فقال الله سبحانه وتعالى لك انتبه لك كل مشرك ومشركة وكل كافر وكافرة وخلي بالك بقى وكل خبيث وخبيثة عشان ما تقولش بقى ان اهل النار الكفرة بس اهل التوحيد ما خشوش. لا اهو كل مشرك ومشركة ده عرفناه وكل كافر وكافرة عرفناه. ايه بقى كل خبيث وخبيثة دي تمشي على كله بقى حتى من اهل التوحيد بس خبيث وكل خبيث وخبيث ونسوق أدلة كثيرة على ذلك. ثم رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلهاش رأى فيها. رأى فيها إيه؟ أمور إحنا يمكن كل سنة بنذكرها في مثل هذه الذكرى لكن عايزين ننتبه هل تطهرنا منها من الأمور دي؟ أمور تؤدي بأهل التوحيد إلى النار عشان ما يجيش واحد يقول إيه أهل التوحيد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تمسهم النار بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح من قال لا إله إلا الله وبس وتمسك الحديث ده وبس. طب ما الأحاديث اللي هنقولها دي ما هي صحيحة زي ما الحديث ده صحيح الحديث صحيح التي تدل على أن أناسا من أهل التوحيد بل هذا الحديث بتاع الإسراء يدل بالتحديد على أن أناسا من أمة محمد بالتحديد سيدخلون النار وسيعذبون فيها بما يقارفون من هذه الجرائم التالية. وإن كنا قلناهم قبل كده وتنسوا لازم نقولهم تاني نذكر. أول حاجة إيه؟ نرتبهم حسب الأهمية. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا ترضخ رؤوسهم بالحجارة. ترضخ يعني حجارة كبيرة ويتضرب بها دماغ الواحد فيتدغدغ تتهشم الجمجمة، ثم يعود الرأس كما كان فيرضخ مرة أخرى. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ عذاب شديد وحش. قال هؤلاء من أمتك. يا من أمتنا؟ من أمتك. مين دول؟ الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المفروضة. تتثاقل رؤوسهم، يبقى دي نحددها صلاة ايه؟ صلاة الصبح. هي كده؟ امال ايه؟ ناس نايمة وانت سهران بالليل قدام المسلسل والفيلم والكذا وبتاع، وقعدت لحد قبل الفجر بساعة ونص، وبعدين نقوم بقى نام. قمت تنام؟ طب ما انت قايم تنام وعارف انت مش هتعرف تصحى، هتصحى ازاي؟ انت بشر، بشر طول النهار مثلا في الشغل والاكل والشرب ورايح جاي، وبعدين سهران لحد قبل الفجر بساعة ونص بس، وبعدين رايح تنام ولو جنبك 20 منبه مش عارف يصحوك. يبقى انت اهملت في نفسك وعرفت انك فعلت فعلا يؤدي الى ضياع الصلاة. قاعد بشهوة نفسك تتفرج على حاجة نفسك معجبة بيها، وعارف ان معاك معاد مع ربنا سبحانه وتعالى الساعة كذا، قعدت تسهر وعارف ان معاد هيضيع فضاع المعاد. تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. بعد ذلك اما الى جنة بعد ما شاف العذاب ده، واما الى نار لسه تاني. وفي الاحاديث الاخرى الصحيحة التي تربط مع هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت عليه يوم القيامة تطأه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها عاد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفصل الله بين العباد، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى جنة وإما تاني إلى إيه؟ إلى نار الذي لا يؤدي زكاة مال. فهنا هنوصل لأن معظم المسلمين يقول لك الحمد لله إلا دي. لا لا لا، زكاة المال الحمد لله بتأديها، بتأديها من إيه؟ أنت بتأدي زكاة المال من إيه؟ معظم المسلمين فلوسهم فين؟ في البنوك. كل شوية هتقلب دماغك البنوك. أنا بنبهك ببرأ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. انتبه، معظم المسلمين أموالهم فين؟ الحقيقة في البنوك. طيب وأموال البنوك حلال طيب 100%؟ ولا بناء حتى على الاختلاف في الرأي تبقى مشبوهة؟ على الأقل مشبوهة. فانتبه بقى، أنت بتأدي زكاة مالك من المال المشبوه، فأنت لم تؤدي زكاة مالك. انتبه بقى، انتبه من اللي أنا بقوله ده. أنت فاكر نفسك بقالك 10 سنين بتطلع الزكاة اللي عليك؟ لا أخو، أنت ما طلعتهاش. بدم كل سنة بتيجي على الربح ده وبتاخد منه وتطلع، فأنا بقول لك أنت كده لم تؤدي زكاة مالك، لأن أنت طلعتها من مال خبيث أو مشبوه. احسب حسابك تاني وانتبه قبل ما يحصل لك الكلام ده يوم القيامة، لأن الزكاة لا تخرج إلا من مال إيه؟ طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ما تجيش بقى تقول لي طلع من الربح، أنت ما طلعتش الزكاة. تب عد السنين وطلع زكاة مالك. طيب هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. الحاجة الثالثة: ثم رأيت أناسا لهم أظافر من نحاس، أظافر من نحاس يخمشون بها إيه؟ وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون من أمتك في أعراض الناس، الغيبة والنميمة، من أمتك الذين يقعون في أعراض الناس. ما هو في أعراض الناس؟ يعني كأنه يمزق أعراض الناس، يقع في أعراضهم. فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم القيامة أظافر من نحاس، زي ما كان بلسانه يمزق أعراض الناس، يوم القيامة بأظافره هو من نحاس يمزق وجهه وصدره، لأنه أكثر ما يرى أمام الناس حتى يبقى مفضوح بين أهل النار، هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. فانتبه. طيب وإيه كمان؟ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا أمامهم لحم نضيج طيب، يعني شهي النفس عايزة تاكل، ولحم آخر منتن خبيث نيئ، فيأكلون من الخبيث النيئ المنتن ولا يستطيعون أن يأكلوا من النضيج الطيب. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة من أمتك. في حديث ثاني، في حديث ثاني، الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيتركها ويذهب فيخيب فيبيت عند المرأة الخبيثة، والمرأة من أمتك يكون عندها الرجل الحلال الطيب فتتركه ثم تذهب فتبيت عند الرجل الخبيث. برضو لما نقول للناس يقول لك لا لا الحمد لله إلا دي، لا 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 عندناش كلام ده الحمد لله. طيب يبقى الزنا، الزنا ومقدمات الزنا التي تدفع إلى الزنا، لو قلنا برئت ساحة سواد الأمة من الزنا والحمد لله. طيب مقدمات الزنا برئت منها ساحة الأمة، تعالى مقدمات الزنا إيه؟ النظر الحرام. نادر من أمة محمد اللي بنظر النظر حرام؟ لا. طب وإيه كمان الحاجات اللي بنشوفها مما يثير الشهوات؟ الأفلام والمسلسلات اللي فيها مناظر كيت وكيت وكيت اللي انت عارفها دي تثير الشهوات وتحبب الزنا إلى القلوب. دي أكثر الأمة بيشوفوهاش؟ لا بيشوفوها. إيه كمان مقدمات الزنا؟ المزاح مع المرأة الأجنبية. احنا بنهزر، احنا عملنا حاجة، ده احنا قلنا كلمة بنضحك، حرام، حرام تهزر مع المرأة الأجنبية. طب تهزر مع المرأة الأجنبية، انت مش محرم لها، تهزر معاها، يبقى إبليس بريد بين قلبك وقلبها. فتن لعلها تؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله. ده في التليفون، حتى في التليفون حرام. انت ده منتشر؟ ايه منتشر. وايه كمان من الاختلاط المحرم؟ في النوادي، في الحفلات، في ليالي الأفراح التي تكلمنا فيها ما شاء الله أن نتكلم وبقيت على مساوئها زي ما هي. برأت ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، اتكلمت فيها كتير ولسه هتكلم، وبقيت هذه الأفراح ليالي أفراح المسلمين على ما فيها من المساوئ وما فيها من الكبائر وما فيها مما حرم الله سبحانه وتعالى. هو ليلة الفرح حلال الاختلاط بين الرجال والنساء، وحلال النساء تروح متزينة وتظهر زينتها للأجانب، وحلال في ليلة الفرح نبص المرأة المتزينة ونضحك ونهزر معها ونختلط. لا، كل هذا من مقدمات الزنا يا اخوان. ده مين؟ ده منتشر، ده موجود. يبقى بس نجتنب الزنا بس؟ لا، ومقدماته لقول الله عز وجل ولا تقرب الزنا. من بعيد امشي بعيد، ما تقربش، ابعد عن المقدمات. فهؤلاء يحملون على أكل اللحم المنتن الني الخبيث وأمامهم النضيج ولا يستطيعون أن يقتربوا منه. هؤلاء من أمتك يا محمد. طيب وإيه كمان من أمتك؟ كمان من أمتك خطباء الفتنة، خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون. مالهم؟ شافهم لقاهم مالهم؟ تقرض شفاههم بمقاريض من حديد. مقاريض من حديد يقطعوا له شفايفه، مش دي الشفايف اللي كنت بتقول بيها وتقول كلام وتأمر الناس بمعروف وما تعملهوش وتنهاهم عن منكر وتعمله، يقطعوا له شفايفه بمقاريض من حديد ثم تعود كما كانت ثم يعاد عليه بذلك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهذه من صفات بني إسرائيل، فالمفروض ما كانتش تبقى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بني إسرائيل هم اللي أحبرهم كانوا هكذا، كانوا هكذا، لعلهم يأمرون بالمعروف ولا يفعلون، وينهون عن المنكر ويفعلون، أو لعلهم سكتوا تماما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فما كان ينبغي لأحد من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بهؤلاء الضائعين الهالكين. وشاف كمان حاجة، ورأى في النار أناسا يسبحون في نهر، في النار يفتحون أفواههم يلقمون في أفواههم الحجارة من النار فتدخل في أفواههم فتخترق أبدانهم وتخرج من أسافلهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. برضو الحمد لله الناس حولك لا 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 أعوذ بالله، احنا ما نعرفش ولا واحد بيأكل مال اليتيم ظلم، نادر أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمفروض أن اليتيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن له مال لكانت الأمة وأرحامه قبل سائر أمة مسؤولون عن القيام بشؤونه. ده لو ما كانش ليه مال، فما بالك ان بالإيه مال والعياذ بالله، ورحمه اللي هو وصي عليه يأكل هذا المال. بس برضه ما نخوفش بقى اللي هو وصي على يتيم وبياخد من المال ده بعض المال البسيط ما يكفيه، لأنه ما حلتوش حاجة، لأن ربنا أذن بالوصي على اليتيم إن كان فقيرا أن يأكل من مال اليتيم بالقدر اليسير الذي أحله الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف، ما ياخدش ولا حاجة. ما تقولش بقى أنا بتعب وبروح وبعمل وبسوي عشان ماله، افرض أنه يتيم ما شاء الله وارث يجي 200,000 جنيه مثلا، وعنده دكاكين وعنده عقارات وعنده كذا، وانت الوصي وبتروح وتجري وتتعب وكل حاجة. إن كنت أنت غني أصلا ما أنتش محتاج، استعفف، اعمل التعب والخدمة دي لوجه الله عز وجل. طب ولو كنت أنت فقير والوادي اليتيم اللي انت وصي عليه ده ربنا موسع عليه قوي، وانت تعبان وما انتش قادر تصرف على بيتك وعشان تروح مشاويره وتعمل له حاجته، ما انتش عارف تسعى على ان تتكسب الحلال، يبقى انت تبقى اجير على مال هذا اليتيم، واهل الخير يقدرون لك راتبا بالمعروف تاخده وما تخافش. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. دول 7 حاجات ذكرناهم، ربنا سبحانه وتعالى وراهم لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معناها حذر أمتك، أمتك اللي هي خير أمة أخرجت للناس، حذرهم يا محمد إن هذه الأشياء قد تؤدي بهم إلى النار، انتبه. وفي الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شخصا ينادي عليه هلما يا محمد، فقال له ما تردش عليه. في الآخر قال له أنت عارف مين اللي كان بينادي عليك؟ قال: من هذا؟ قال: إبليس، أردت أن تميل إلي. وفي الطريق أيضا رأى عجوز وقف كده، فقال: يا جبريل من هذه العجوز؟ قال: أما هذه العجوز فمعناها لك يا محمد أن الدنيا لم يبق من عمرها إلا مثل ما بقي من عمر هذه العجوز، الدنيا كلها من النهاردة لحد ما ينفخ في الصور، وإحنا ما نعرفش بقى كم جيل حيعيشوا لحد ما ينفخ في الصور، من عهد الرسول من رحلة الإسراء حتى ينفخ في الصور لم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر عجوز. كم بقي من عمر عجوز؟ قليل قليل. ولذلك في الحديث: بعثت والساعة كهذين. طيب إحنا بقى أنا نفر نفر، كم بقي من عمر الدنيا بتاعتنا؟ إذا كان عمر الدنيا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ينفخ في الصور لم يبق منها إلا كما بقي من عمر عجوز، طب أنا بقى وبعد 1400 سنة من حادثة الإسراء كم بقى من عمر دنياي أنا؟ الله أعلم، حاجة بسيطة خالص بسيطة خالص. كل واحد يسأل نفسه السؤال ده، إذا كانت الدنيا كلها اللي فاضل منها زي اللي فاضل من عمر عجوز، أمال أنا ليه كل واحد هنا دنيا بتاعته تنتهي بأن تخرج روحه، هو كم بقي منها؟ أقل من هذا القليل. فانتبهوا، الإسراء ليس قصة تذكر فيها الأعاجيب ثم تنسى، ولكنها رسالة من رب العالمين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاج حياة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علمت أن قريشا ستكذب، وجاء أبو جهل فوجده عند المسجد فقال له: هل كان من شيء؟ قال: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال له أبو جهل: إيه؟ قال له: أرأيت إن أحضرت لك قومك أتخبرهم بهذا؟ قال: نعم. فراح بقى جمعه، قال: فرصة، أطلعوا كذاب قدامه، فأتى بهم وقال له: أذكر لقومك ما ذكرت لي، فذكر له. طبعا الناس منهم جروا على سيدنا أبو بكر: إلحق إلحق صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ورجع إلينا في ليلة. قال: أقاله؟ قالوا: نعم. قال فإني أصدقه. قال صدقوا كده على طول، إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فانتبهوا بقى، ده سمي الصديق عشان كده. طيب هل أنتم مصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ طبعا جواب ايه، امال ايه؟ طب مصدقين، طب مصدقوا، طب انا انت مصدقوا، هل انتهيت عما نهى عنه؟ هل انتهيت عما حذرك منه؟ هل قمت بواجبك فيما امرك به؟ بدل مصدقه، بدل مصدق اعمل، بدل مصدق انتهي عن النواهي. ثم قالوا له طيب انت مش حضرت بيت المقدس؟ قالوا طيب قل لنا بقى، اوصف لنا بيت المقدس فيه كم باب، قل لنا كده فيه كم باب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكربت كربا لم اكرب مثله قط، سألوني عن اشياء لم اثبتها، ما عدتش ابوابه، وانما دخلته ليلا وخرجت منه ليلا. فجلاه رب العالمين له في الحجر، حجر اسماعيل، فقمت انعته لهم وانا انظر اليه. عبال ما خلص اخذتهم الدهجة، فقالوا اما والله لقد صدق في النعت، صدق في النعت. طب ما تؤمنوا بقى، تؤمنوا بقى، بدم بتقولوا تسألوا عن الابواب وقال لكم صح وشكله كذا وشكله كذا، صدقتوا النعت؟ يبقى المفروض انكم صدقتوا انه راح وجه في ليلة، راح وجه في ليلة شيء معجز. طب بدم راح وجه وصدقتوا خلاص، ما تؤمنوا، ما هي جاية آية عشان تؤمنوا. ما منعهم إلا العناد والكبر. أبو سفيان هو عنده هرقل، لما هرقل كراجل كيس، فقال له بيأمركم بإيه؟ قال له بالصلاة والعفاف وصلة الرحم، من يتبعه الضعفاء ولا الكبار؟ قال له الضعفاء وكذا، الحرب بينكم وبين، قال له يوم لنا ويوم عليه. فقال له هكذا حال الأنبياء، كان كيس. وبعد ما سأله فأبو سفيان اتغاظ إن لقى أن هرقل برضه يعني يكاد يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أم في الآخر قال له ألا أخبرك بشيء أيها الملك تعلم به أنه كذب؟ قال له طب أوه. قال له يزعم أنه خرج من حرمنا، أتى إلى مسجدكم هذا ثم رجع إلينا في ليلة واحدة. قبل هرقل ما يجاوب البطريرك بتاع إلياء واقف، قال له قد علمت هذه الليلة. فهرقل قال له إيه؟ إزاي؟ قال له استعصى علي باب من أبواب المسجد في ليلة، قبل ما روح لازم أقفل باب المسجد، المسجد كان سور بس وليه أبواب بس، استعصى علي فأتيت بمن معي فاستعصى علينا، فأتينا بالنجارين فاستعصى علينا جميعا فتركناه روحنا. وحينما حضرت في الصباح وجدت الحجر إلى زاوية الباب مثقوبا، فقلت لأصحابي ما حبس ذلك الباب إلا لنبي أتى وصلى في مسجدكم هذا في هذه الليلة. كلام ده البطريرك وهرقل وابو سفيان واللي قاعدين كلهم. طب ما تؤمنوا بقى، ما دام سمعتوا الكلام ده. لا، لم يؤمنوا. ابو سفيان آمن بعدين بقى، بعدين لما كان يدوبك على فتح مكة. لكن ما منع هؤلاء إلا العناد والكبر والحرص على ما هم فيه من المتاع الدنيوي، حرص على ما هم فيه من المتاع الدنيوي. فلا يدفع عنكم الحرص على شهوة لها لذة أو على شيء تشتهيه النفس وتميل إليه النفس، لا يدفع عنكم مثل هؤلاء إلى معصية الله عز وجل ومعصية أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فنكون والعياذ بالله من هؤلاء الذين حذرنا الله أنهم من أهل التوحيد ومن أهل أمة محمد الذين يلجون النار، يطهرون في النار قبل أن يدخلوا إلى الجنة. ما هو لازم توصفوا في الحديث أنهم من أهل النار، دول لازم في النهاية حيطلعوا من النار ويخشوا الجنة، أهل التوحيد، هذه عقيدتنا. بس يعودوا في النار قد إيه؟ يعودوا في النار قد إيه؟ افرض أنهم هيعودوا في النار، ما فيش عندنا دليل يعودوا قد إيه، افرض أنهم هيعودوا في النار قد ما أهل الأموال يحبسون على باب الجنة. أهل الأموال من أهل الجنة، من الصالحين، ما يدخلوش الجنة من الأول، الفقراء يدخلوا الأول ودول واقفين على الباب، استنوا انتوا يا أصحاب الأموال ما تدخلوش دلوقت، دول زي ما انتوا تمتعتوا في الدنيا دول يدخلوا يتمتعوا في الجنة الأول شيء، وانتوا واقفين هنا كده واقفين قد ايه؟ نصف يوم، 500 عام. افرض ان عبال ما يسمح للأغنياء انهم يدخلوا الجنة عبال كده يكون أهل التوحيد اللي بيعذبوا في النار يخرجوا، يبقى قد إيه؟ يبقى 500 سنة في العذاب. والعياذ بالله. ليه؟ وما الذي يدفعك إلى هذا أيها المسكين؟ الإسراء إخواني إيناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث بعد عام الحزن، اشتد الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاة سيدة نساء العالمين خديجة التي بعث إليها ربها بالسلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. وبعد موت أبي طالب كانت حادثة الإسراء بعد ذلك، يعني بعد في العام 11 أو 12 من البعثة، على أقرب الأقوال في ليلة 27 من رجب ليلة الاثنين. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وبعث في ليلة الاثنين، وأسري به في ليلة الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. يبقى احنا لما نصوم الاثنين يبقى عندنا حق، عندنا حق. الإسراء كأن رب العالمين بيقول له يا محمد أهل الأرض كذبوك يا محمد وتعبوك خالص خالص في مكة وفي الطائف وفي كل حدة، ما حدش فيهم عايز يقبلك ويعرف لك مقامك، طب تعال عندنا احنا بقى، أنا هعرفك مكانتك عندي إيه، أنا في الإسراء ده تعال يا محمد أعرفك مكانتك عندي إيه. وأسري به وعرج به إلى السماوات، وأراه الله سبحانه وتعالى من الآيات العظام. يبقى إيناس لرسول الله وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلمه رب العالمين في السماء السابعة وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، وفي هذه الحادثة قال له خلي بالك أمتك خير أمة أخرجت للناس، لن تكون خير أمة أخرجت للناس حتى تقيم حق هذه الصلاة. مش تصلي بس، اوعى تقول ده انا ما فوتش صلاة، انا بصلي بس. انت بتصلي ازاي؟ اسأل نفسك، بتصلي صلاة تشعر بها انك تركع وتسجد لرب العالمين، وتسلم بها وتفوض بها امرك لله رب العالمين، ولا صلاة وبس حركات؟ لا، انتبه. يعني معناها نبه امتك يا محمد انها لن تكون خير امة أخرجت للناس حتى تؤدي هذه الصلاة بحقها، وتؤدي هذه الزكاة بحقها، وحتى تكون مطيعة لله ورسوله، وتجتنب هذه الموبقات التي لعلها تكون سببا في أن يلج أحدهم إلى النار. فانتبه أخوان، الإسراء مش حكاية يا حصل كذا وشاف كذا ده إيه العجائب دي، لا إسراء مش كده، رسالة من رب العالمين إلى خير أمة أخرجت للناس. كل سنة بنيجي في الذكرى دي ونقول بص لنفسك بقى، انت في صلاتك عامل ايه؟ انت في زكاة مالك عامل ايه؟ بتطلع من الطيب ولا بتطلع من المشبوه؟ انت في الطاعة لله ولا رسول عامل ايه؟ انت في الموبقات والمهلكات دي في حاجة منهم في حياتك، ولا طهرت حياتك وحياة عيالك منهم؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك في هذه الساعة العظيمة من هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي مورو وفي سائر بقاع الأرض. اللهم يا رب بارك لهم في إيمانهم ويقينهم وفي حسن توكلهم عليك، وفي رجائهم في رحمتك، وفي أخوتهم وعافيتهم، وفي سلاحهم وعتادهم. واجمعهم يا رب على أتقى قلب رجل منهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين، وانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم، اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أخضرهم ويابسهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين، وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.